صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال الأمر السادس بعد ما انتهينا في الأمر الأول من التعريف بالواحد والأمر الثاني حيث تفرقنا بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة وأن المسألة أصولية وأنها عقلية وأنها تعم جميع أقسام الوجوب والتحريم. يقع البحث في هذا الأمر السادس من الأمور العشرة حول الحديث عن كلام مذكور في القوانين وتبع عليه صاحب الفصول حيث ذكر أنه البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هو مختص فيما لو كان هناك مندوحة للمكلف بحيث إن المكلف كان قادرا على امتثال الأمر وامتثال النهي كما لو قال المولى صلي ولا تغصب فإنه كما هو يقع معك دائما إن شاء الله تعالى أو كما وقع لك فيما مضى كنت دائما تصلي ولا تغصب فأنت لك مندوحة في الصلاة وعدم ماذا؟ وعدم الغصب. فإذا أنت بسوء اختيارك أقدمت وصليت بأرض مغصوبة هنا نبحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا معنى أنه لي مندوحة. أما إذا لم يكن لي مندوحة يعني أنا ابتداء عندما توجه لي الأمر وتوجه للنهي لم أكن قادرا على الصلاة خارج الأرض المغصوبة مثل مثلا كما لو كنت ماشيا في الطريق ووجدت نفسي في أرض مغصوبة فأنا من جهة يقال لي لا تغصب ومن جهة صلي باعتبار ضيق الوقت فأنا حينئذ لا مندوحة لي إما أن أصلي في الأرض المغصوبة وإما أن أترك الصلاة ولا أغصب وحينئذ يقع الإشكالية في هذه الصورة قطعا لن يجتمع الأمر والنهي لأن اجتماع الأمر والنهي معناه التكليف بما لا يطاق. ومن هنا في موارد إذا كان هناك مندوحة يعقل اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنه لا تكليف بما لا يطاق. أنا أكلفك بالصلاة وعدم الغصب وأنت متمكن من ترك الغصب والإتيان بالصلاة. أما إذا لم يكن لك مندوحة فأصلا محال اجتماع الأمر والنهي لأن لازمه التكليف بما لا يطاق. ومن هنا يكون الحديث عن جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون حيث يكون هناك مندوحة فيصبح عنوان المسألة ما هو؟ عنوان المسألة لابد من تقييده فيقال اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع وجود المندوحة وامتناعه وأما إذا لم يكن هناك مندوحة فقد اتفقت كلمة العدلية على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بل أكثر من ذلك. هل رأيت عبارات العلماء المطلقة؟ يعني أنت قد تحتج علي وتقول كيف تقول بأن عنوان المسألة مختص يعني النزاع بين العلماء مختص بصورة وجود المندوحة وأما إذا لم يكن هناك مندوحة فلا نزاع بين العلماء. من أين قلت هذا مع أن عناوين البحث عند العلماء مطلقة؟ قلت لك كما قال صاحب الفصول قلت لك أنه اتكل على القيد لم يذكر القيد اتكالا على وضوحي هو هذا من البديهيات وإلا بلا إشكال أنه إذا لم يكن هناك مندوحة أنا مكلف إما بالأمر وإما بالنهي. هذا تقرير الكلام للأصوليين لبيان اعتبار قيد المندوحة في عنوان البحث. الماتر رحمة الله تعالى عليه يقول له هذا الكلام غير صحيح فأن البحث عن المندوحة وعن غير المندوحة بحث متأخر عن مسألة اجتماع وعدم اجتماع الأمر والنهي. وبيانه أنه كما قلنا ألف مرة فيما مضى أن حقيقة البحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر تعلق بعنوان ونهي تعلق بعنوان واجتمعا في فرد واحد أو مصداق واحد أو حصة واحدة. هل عندما اجتمعا في حصة واحدة اجتمع الأمر والنهي وهو محال لاستلزام الاجتماع الضدين، أو أنه لا، تعدد العنوان يوجب ماذا؟ تعدد المعنون، فهو وأن كان بالظاهر هناك اتحاد مصداقي لكنه بالدقة هناك تعدد خارجي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. أن الأمر والنهي إذا اجتمعا، إذا كان هناك عنوان مأمور به وعنوان آخر منهي عنه وقد تواردا على مصداق واحد أو حصة واحدة، إذا قلت بأنه تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، واجتماع الأمر في النهي في واحد محال لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين. أما إذا قلت إن الأمر والنهي تعلق بعنوانين بوجهين وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فبالواقع المأمور به يكون ماذا؟ غير المنهي عنه، فلم يجتمع أمر ونهي في واحد فلم يلزم اجتماع الضدين. سؤال: اجتماع الضدين وعدم اجتماع الضدين تكليف محال أو تكليف بالمحال؟ تكليف محال، يعني هذا بنفسه محال، مو أنه مبني على الحسن والقبح، هو محال ذاتي. نحن التكليف بالمحال لا مانع منه إمكانا، نحن نقول استحالته وقوعية. التكليف بالمحال أقول لك اطر إلى السماء، كلفتك، شو العلاقة؟ قد يصدر مني تكليف، نعم يكون سفهيا، يكون لغويا، يكون ما أدري شو، يكون قبيحا، يكون ظلما، جيد، لكنه يمكن أو لا يمكن وقوعه؟ يمكن وقوعه، عفوا، يمكن ذاتا أو لا يمكن ذاتا؟ يمكن ذاتا التكليف بالمحال، أما التكليف المحال لا يمكن ذاتا، لا يمكن ذاتا. فالفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال أن التكليف المحال محال ذاتا، أما التكليف بالمحال ممكن ذاتا لكن مستحيل وقوعا.
بس التكليف هو شو عبارة عن؟ ليس هو اعتبار وخطاب يعني؟
إيه شو فيها؟
الاعتبار
سهل، ممكن الاعتبار ما يعبر عن مبادئ، مقصودنا
بالحال مبادئ المحال.
إيه جيد، لا بأس، بس هذا على كل حال ما مكتب يركز عليها، تركيزات الشيخ السيد الصدر هذه يعني بعدين صارت. العراقي والشهيد الصدر ركزوا على الأفكار أكثر. أنت خذها على بساطتها كما هي، التعبير هو هذا. فإذا هناك فرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. يا صاحب الفصول، أنت عندما قلت بأن قيد المندوحة ضروري الاعتبار وإلا فلا خلاف بين الأصوليين بعدم اجتماع الأمر والنهي في صورة عدم المندوحة لأنه يستلزم التكليف بالمحال، هذا خروج عن محل النزاع، لأن النزاع الذي هو مطروح في هذه المسألة ليس نزاعا عن استلزام اجتماع الأمر والنهي التكليف بالمحال، بل نزاع بينهم في هذه المسألة حول شو؟ حول استلزام اجتماع الأمر والنهي التكليف المحال اللي هو مؤدي لاجتماع الضدين. نعم، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يكون هناك مندوحة، وإلا فإن لم يكن هناك مندوحة يقع التزاحم، لكن هذا أمر بعد الانتهاء من جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. كلامك يا صاحب الفصول خروج عن محل النزاع، كل النزاع في هذه المسألة أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي تكليف المحال أو لازم من تكليف المحال، هل يلزم من ذلك اجتماع الضدين أو لم يجتمع الضدين. إذا قلنا تعدد الوجه يكشف عن تعدد الفرد أو تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فلم يجتمع الضدان، إذا قلنا تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون اجتمع الضدان، قلنا بالمندوحة كان هناك مندوحة أو لم يكن هناك مندوحة. غاية ما في الأمر أننا إذا قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فجاز اجتماع الأمر والنهي، فالمأمور به شيء والمنهي عنه شيء آخر، فحينئذ حتى نقول بأنك أنت مطيع وعاصٍ في آن واحد لابد أن يكون هناك مندوحة، وإلا أن لم يكن هناك مندوحة شو يقع؟ التزاحم بين خطاب الأمر وخطاب النهي، فلابد من تقديم الأهم ملاكان. فدعوى أنه لا بد دعوى أن النزاع مختص بصورة المندوحة أمر مجانب للصواب بل هو خروج عن محل النزاع، فأن النزاع في المسألة مبني على تحقيق هل هذا المحذور اجتماع الضدين موجود أو لا، ومحذور اجتماع الضدين لا يؤثر في وجوده أو عدم وجوده وجود مندوحة أو عدم وجود المندوحة. هذا كل كلام الماتن في المقام، ومن هنا الصحيح عدم أخذ قيد المندوحة. هذا رأي سيد الخوئي اتفاقا، عدم أخذ قيد المندوحة في عنوان المسألة. شوفوا العبارة، قال إنه رب
وعدم اجتماع الأمر والنهي للسيد الخوئي، يقول بالامتناع السيد القوي،
مش مثل النهين، هو الفرق بين الحثية تقليدية وتعليلية، تركيب اتحاد وتركيب انضمامي. الماتن ايه هو؟ يقول باستحاد اجتماع الماتن، بس السيد الخوئي على مبالي مثل النهين بيقول انه نفرق بين الحثية التقليدية فيكون التركيب انضماميا، وبين الحثية التعليلية فيكون التركيب اتحادي. هذا اللي بذهني
الحديد
التقييدي،
ما يكون
بيصير متعدد معنوى، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوى، لأن المأمور به يصير شيء ومنهي عنه ماذا؟ شيء آخر، لأن القيد جزء من المأمور به، فينصب الأمر على ماذا؟ على القيد مو على ذات الفعل، فلم يجتمع أمر ونهي في واحد. أما إذا كانت حيثية تعليلية فالمأمور به ومنهي عنه ماذا يكون؟ نفس الفعل، فيمتنع الاجتماعان. هذا تركيب الانضمام وتركيب الاتحادي. تركيب الانضمامي أنه مثل حجرة فوق حجرة، فالحجرة الأولى مأمور بها والحجرة الثانية ماذا؟ منهي عنها، لم يجتمعا. أما إذا كان تركيب اتحادي فالمأمور به ومنهي عنه ماذا يكون؟
واحد.
شيئا واحدا فعلا. أشار لي هذا البحث بالحلقة الثالثة؟ والله ينسي إذا أشار له. هذا رأي النائين المعروف هذا، وبنى عليه جملة من التفريعات الفقهية يعني. قال إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال،
مقام امتثال
اعتراض
عن
شنو في الأخير؟ مقام الملاك، ما هو دائما مندوح في مقام الامتثال،
ليش؟
ما أدري، هو أحسن ما تفهم مندوحة مطلقا هكذا يعني، مندوح في مقام الامتثال، ما أدري،
أكيد مندوح
مقام، عارف ما أدري، ممكن. بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال، كهذه عبارة الفصول. ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، وهو اجتماع الحكمين المتضادين، وعدم الجدوى في كون موردهما، يعني مورد الحكمين، موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين، أو عدم لزومه، يعني عدم لزوم اجتماع الضدين، وأن تعدد الوجه يجدي في دفعها، من دفعها؟ يعني دفع غائلة اجتماع الضدين، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود مندوحة وعدم وجودها، ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر
مزلم يعني.
ها؟ بس متى نبحث عنه؟ بعد ما نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي،
بعد القول
بالجواز. أما إذا قلنا بالامتناع شو حتفرق عندك إذا في مندوحة أو لا؟ مع على كل حال أن يجتمع الأمر والنهي أن يستلزم تكليف المحال، شو العلاقة المندوحة؟ ولزوم التكليف بالمحال بدونها محظور آخر لا دخل له بهذا النزاع، بدونها بدون المندوحة. نعم لابد من اعتبارها، يعني المندوحة، في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محظورا كالعدلية ومحالا، كما ربما لابد من اعتبار. طب تقول أنت اعترفت الآن أن قيد المندوحة لابد منه بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يقول لك إيه هذا له علاقة شرطية القدرة، كما أنه لابد من شرطية البلوغ وشرطية الإسلام في التكليف. نقول أيضا ماذا مثلا؟ هناك شرط اسمه ماذا؟ المندوحة والقدرة. هذه شروط تكليف، شو له علاقة ببحثي أنا كأصولي؟
نعم لابد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، لأن العدلية، كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر كالبلوغ كالعقل كالإسلام على رأي سيد الخوئي في الحكم به كذلك أيضا.
ممكن نقول شيئا لما يقول في مقام الامتثال، صنف يريد يقول أن صاحب الأصول جاي يبحث في مقام الإثبات ونحن بحنا ثبوتي،
مقام
يجوز الاجتماع لا يمكن يعني هو بحث في رتبة سابقة،
لا بحثنا على كل حال ثبوتي أنه لا علاقة بالتكليف ما لا يطاق.
لا في إذا قلنا في مقام الامتثال صار بحث إثبات
أبدا مو دقيق.
ليش؟
ليس مجرد أن يكون البحث مقام، نحن مش بحثنا دلالتي، بحثنا مبني على ماذا؟ على أخذ القدرة أو عدم القدرة في التكليف. التكليف بالمحال هو بعده بحث عقلي، بغض النظر أنه ماذا استفدناه. هم عندما اعتبروا القدرة، إنما اعتبروا القدرة في مقام الامتثال، ما اعتبروا القدرة في مقام شو اسمه. مجرد أن تكون المعتبر القدرة في مقام الامتثال لا يعني أن البحث إثباتي.
نفس بحث الثبوت أنه يجوز اجتماع لا يجوز اجتماع، بحث متقدم على أنه يؤخذ
فيه قيد المنطقة. إيه بلا أشكال هذا موجود صح.
مرتبة سابقة. هذا الرتبية.
إيه
بالي
لا بأس.
من
فيه
قانون
ثبوت
إثبات
ولا
كلام ثبوتي.
كلام بحث ثبوتي. بحث العلاقة بأنه أصل تكليف.
إيش معنى التقييد مقام الامتثال؟
ما أدري. هو عبارة عن توضيحية قد تكون.
قلنا مقام الامتثال صار إثباتي.
لا مش ليس مجرد أن نقول إثبات امتثال يعني بحث إثباتي. بحث إثباتي يعني دلالتي. هيك بفهمها أنا على الأقل. معنى بحث إثبات يعني دلالة، معنى نحن ما بنبحث عن دلالة، حتى عن مبنى المندوحة هذا المندوحة ليس بحث عن دلالة، قد يكون قيد توضيحي توضيح ما معنى المندوحة يعني. ها؟
وش معنى ثبوتي؟
ثبوتي يعني بالذهني، له علاقة بالذهن بعالم الثبوت بغض النظر عن عن الألفاظ. إذا غضيت النظر عن عالم الألفاظ والدلالة بسموه بحث ثبوتي، مثل مثلا الإطلاق الثبوتي والإطلاق الإثباتي. أنت الصورة المطلقة بذهنك، هذه الصورة المطلقة في ذهنك صورة الإنسان، ما هي حقيقتها؟ هل حقيقتها صلاحية انطباق الطبيعة على تمام الأفراد؟ هل هي حقيقتها رفض القيود؟ هل هي حقيقتها عدم لحاظ القيد في مورد صالح للتقييد؟ هذه الخلافات الثلاثة بين العلماء، أن التقابل بينهما ضدين نقيضين وملك عدم، هذا هو بحث ثبوتي. أما البحث الإثباتي، شو الإطلاق إثباتا؟ لم يقله فهو لا يريده، لم يقله فهو لا يريده. الإطلاق الإثباتي هو أنه لم يقله، بس عدم ذكر القيد فقط، هذا هو الإطلاق الإثباتي، عدم ذكر القيد مع كونه متمكنا من ذكره، خلص هذا القيد الإطلاق الإثباتي. قال لم يقل، بس تبحث عن قال لم يقل بحث إثباتي، بس تبحث عن بحث لحاظ ومشاكل ذلك بيكون بحث ماذا؟ بحث ثبوتي فعلا. لذلك هم عندما قالوا الإطلاق شو قالوا؟ قالوا إن لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا. شو يعني لا يريده ثبوتا؟ يعني مرادك النفسي كتشفت أنا عن طريق عدم ذكر القيد إثباتا أستكشف ماذا؟ أستكشف مرادك النفسي، ماذا تريد جدا أنت؟ هيدي الإرادة وعدم الإرادة بحث شو بتكون؟ ثبوتي مو إثباتي. الإثباتي دلالة، دائما إثباتي عن دلالة، ثبوتي عن لحاظ ذهن نفس ما شئت فعبر على كل حال. وبالجملة، شوف العبارة شو لطيفة، العبارة هذه، هذه عبارة المتن لعله ما أحد ذكرها قبله، ففأعك خلفها كلمة تغتنم. شوف العبارة هذه، وبالجملة أعطيك الخلاصة، لا وجه لاعتبارها يعني مندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم اللزوم التكليف بالمحال. فالدليل على اعتبار المندوحة شرطية القدرة في التكاليف، ولا دخل له من لا دخل له بحث القدرة وعدم القدرة بما هو المحظور في المقام من التكليف المحال. نحن عم نبحث أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي التكليف المحال؟ شو لنا علاقة بالتكليف بالمحال؟ نحن بحثنا عن التكليف المحال، ليش أنت عم تنزلني للبحث عن التكليف بالمحال؟ فافهم واغتنم. بلي سابع
ليش لا تقول
له هذا محظور آخر؟ نحن كلامنا عن اجتماع الأمر والنهي، ما هو اللازم من اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الضدين فهو تكليف محال. أما الأبحاث الأخرى في علاقة في يعني البحث في هذا، هذه أبحاث يستعملها الفقيه يقول القدرة شرط في التكاليف ومشاكل ذلك، في علاقة فيها أنا؟ شو العلاقة بالخطة كله أنا؟ مسألة السابعة أمر
لما تقول وش علاقة يعني كم بخلت بحث دلالتي
لا شو دائما بحث بحث دلالتي إثباتي يعني خصوصا أبدك دلالات يعني. السابع في هذا الأمر السابع يريد الماتن رضوان الله تعالى عليه أن يذكر أن يذكر توهما، بس هذا التوهم سواقعا ما أدري من ذكر هذا التوهم، لا علم لي فعلا من ذكر هذا التوهم مذكور في الكتاب، بس على كل حال هذا أمر قد يتوهم إنصافا يعني. ذكروا سابقا نحن في بحث أوامر، لعله في آخر بحث من أبحاث الأوامر أو ما قبل الأخير، لا أكيد ما قبل الأخير، قبل الأخير كنا تحدثنا عن مسألة هل الأمر متعلق بالطبائع أم أن الأمر متعلق بالأفراد، وقلنا هناك بأنه وقع الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، وأن الماتن كانت نتيجتهم أن الأمر متعلق بالطبائع. هذا التوهم هني توهمين، متوهم واحد، توهمين في المقام. التوهم الأول أنه يدعى بأنه إن قلنا بأن الأمر متعلق بالأفراد فلا إشكال في استحالة اجتماع الأمر والنهي، لأنه حينئذ سوف يكون المأمور به والمنهي عنه ماذا؟ شيء واحد، لأن الأمر تعلق بهذا الفرد والنهي تعلق وين؟ بهذا الفرد، فاجتمع الأمر والنهي في واحد. فإذا قلنا بأن الأمر والنهي متعلقين بالأفراد فمجمع فالصلاة والأرض المغصوبة، هذا الفرد اللي هو صلاة في الأرض المغصوبة، هذا الفرد هو شو؟ مأمور به ومنهي عنه، فاستحال اجتماع الأمر والنهي. فحينئذ كلما قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد استحال اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بأن الأمر متعلق بالطبيعة فهنا نختلف، هنا شو؟ نختلف مع بعضنا البعض. قد واحد يقول بأن الحكم يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، وقد واحد يقول يتعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد. إذا واحد قال بأن المأمور به عنوان الصلاة والمنهي به أو منهي عنه عنوان الغصب ولم يسري الحكم من العنوان إلى المعنوان، فاجتمع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بأن هناك سراية إلى الفرد فحينئذ نقول بشو؟ بالاستحالة. هذا التوهم الأول. إذا التوهم الأول ماذا يقال؟ إن الحديث عن جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي متكئ على مسألة تقدمت، وهي هل الأحكام متعلقة بالطبائع أم أن الأحكام متعلقة بالأفراد. إذا قلنا بالأفراد لا إشكال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، أما إذا قلنا بالطبائع فيقع الخلاف. ومن هنا فينا نعبر هذا التعبير، نقول هكذا، نقول إن البحث أو إن النزاع وإن الخلاف وإن المشكلة، وبتكون يا عبر في المقام، إن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما تتأتى النزاع متى؟ إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبائع. أما إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد فامتناع اجتماع الأمر والنهي يكون بديهيا. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني أكثر صراحة من الأول. التوهم الثاني يقول لا حبيبي، استما ذكر في الشق الثاني أن الأمر إذا تعلق بالأفراد يستحيل اجتماع الأمر والنهي، مظبوط، لكن إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبائع لابد أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. شو كان التوهم الأول؟
تفصيل
أنه يمكن أن نقول ويمكن أن لا نقول. بالثاني إذا قلنا بالتعلق بالطبائع الجواز أمر ماذا؟ أمر حتمي فعلا. فحينئذ لا حاجة إلى عقد هذا البحث من أساسه في المقام، هذا البحث ما ينقح سابقا. كل من قال بتعلق الأمر بالطبائع يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وكل من قال بتعلق الأمر بالأفراد قال بماذا؟ بعدم جواز الاجتماع. لماذا؟ لأنه تعلق بالأفراد، اجتمع في واحد تعلق بالطبائع المأمور به غير المنهي عنه. ما حكي شو هذا متوهم، هذا متوهم ما حكي يا أبو قلبي. وأدري من هو أنا، وقد يكون واحد حكي له الماتن كلمة بالدرس ورد على الماتن، شو دريني أنا فعني بطلع. ما أصرح في بالحواش. كان في طالب واحد من طلابه وكان عنده شيء ألف واحد بيحكوا تحته عند الماتن. ربما هو إيه؟ هو معتبر هذا الطالب اللي حكي هالكلمة ربما يتوهم. تمام متوهم مصالحة التوهم. الماتن يقول رحمة الله تعالى عليه أن هذا الكلام باطل، بس حتى نوضح بطلان ينبغي أن نتذكر ما معنى تعلق الأحكام بالأفراد. ينبغي أن نستذكر هذه العبارة، لأنه أنا دائما أنت تصوروا أو دائما الذهن يميل إلى تصور هذه المسألة، أنه معنى كون الأحكام متعلقة بالأفراد أن الحكم متعلق بالخارج. هذا خطأ. لا يقصد من قال بأن الأحكام متعلقة بالأفراد أن الحكم قد تعلق بالمصداق الخارجي، فإنه من المحال أن يتعلق ما هو في موطن الذهن بما هو في الخارج. ما مقصود من تعلق الأحكام أنه كل من قال بتعلق الأحكام بالطبائع مقصود الطبيعة الذهنية، وكل من تعلق بالفرد مقصود ماذا؟ الوجود الخارجي. كيف يتعلق الحكم بالخارج؟ كيف يتعلق ما هو من عالم الذهن بالخارج؟ لا إشكال أن ليس تقصد من تعلق الحكم بالأفراد ذلك، بل الفرق بين تعلق الأحكام بالطبائع وتعلق الأحكام بالأفراد هو أن هل الخصوصيات دخيلة في المأمور به أم أن الخصوصيات غير دخيلة في المأمور به. وكثير ركزنا عليها سابقا الفكرة. إذا قلنا بأن المطلوب المولى ذات الطبيعة بغض النظر عن الخصوصيات، بحيث لو قدر الله تعالى إمكان إيجاد الطبيعة من دون أي خصوصية لحققت المطلوب، هذا نقول به اسمه ماذا؟ الأمر متعلق بالطبائع. أما إذا كان حقيقة مطلوب المولى الطبيعة بما لها من خصوصيات، فحينئذ شو يكون الحكم؟ متعلق بالأفراد. إذا قلنا بأن الأمر متعلق بالطبيعة بوجودها السعي، هو عبر المتن بالسعي مو؟ إذا قلنا بأن الأمر تعلق بالطبيعة بوجودها السعي، يعني بوجودها المشترك الشامل لكل الأفراد بغض النظر عن الخصوصيات، هذا يسمى الأحكام متعلقة بالطبائع. أما إذا كانت الخصوصيات مرادة للمولى، فبكون حينئذ شو؟ الأحكام متعلقة بالأفراد فعلا. فالفرق بين الطبائع والأفراد مو فرق أنه بين الذهن والخارج، صورة ذهنية أوسع وصورة ذهنية أضيق، بس هذا الفرق بينهما. وحينئذ إذا كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، شو الفرق بين أن يكون الحكم تعلق بالطبيعة أو تعلق بماذا؟ بالفرد. وإذا كان تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، ما الفرق بين تعلق بالطبيعة أو تعلق بالفرد؟ كما يمكن لك أن تقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون بناء على الأحكام المتعلقة بالطبائع فيجوز اجتماع الأمر والنهي، يمكن لك أن تقوله بلحاظ ماذا؟ تعلق الأحكام بالأفراد. وإذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يتعدد المعنون، كما يستحيل الاجتماع بناء على أن الأحكام متعلقة بالطبائع، يستحيل الاجتماع بناء على الأحكام متعلقة بالأفراد، فإن الفرق بين الحكم بين الطبيعة والفرد هو ماذا؟ سعة وضيقا، مو أن الفرد هو خارج والطبيعة هي ماذا؟ أمر ذهني فعلا. أمر الطبائع
والأمر لا يسيء للفرد حتى معها في الحالة من نقول باستحالة.
الماتن مو ناظر أبدا لهذه النقطة الأولى، الماتن دائما بني على السراية، لذلك وجعل كل هذا البحث اجتماع الأمر والنهي على ماذا؟ على جهة واحدة. شو الجهة الواحدة؟ تعدد العنوان يفعل معنى أو لا. أصلا عندما أراد أن يناقش مين كان بيناقش سابقا وقت ما قال له أنه مسألة عقلية، لا قبل مسألة عقلية، بل مسألة في مسألة عقلية يمكن أو شيء، قال إن هذا البحث بحث جهتي، شو بحث جهته؟ حتى أنا ذكر كذلك أنه الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر عفوا إقضاء نهي الفساد. شو كان الماتن عنده؟ الماتن يعتقد أن كل النزاع في هذه المسألة من جهة واحدة. شو الجهة الواحدة؟ هل تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو لا؟ بس الماتن هذه نظرته، الماتن عنده حاصر ذهنه بهذه النكتة، هل تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو لا؟ عندما ناقش في البحث الآن ذكرت في بحث الفارق بين اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي الفساد، ناقش صاحب الفصول وناقش المدقق الشيرواني ورد عليهم وقال له أنتوا بحثكم غير صحيح. تمام، محل النزاع بين الأصوليين في امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جوازه بلحاظ ماذا؟ من جهة ماذا؟ من حيثية ماذا؟ أن اجتماع أن تعدد العنوان معنون أو لا تعدد العنوان لا يجب تعدد معنوني. الماتن قاصر نظره على هذه النقطة، لذلك أني أشكل على الماتن مثل أصفهاني وغيره، أشكل على الماتن هناك، بس بتركز أنت مثل الماتن، الماتن ناظر في هذه الحيثية فقط.
معنى الأمر بالفرد ذكرت بأنه هو حاضر خصوصيا في
المأمور، بس جد تبقى صورة ذهنية،
يعني تبقى صورة ذهنية،
أي طبعا تبقى صورة ذهنية. شخص الخارج كيف يتعرف الحاكم بالخارج؟ عندما تقول أردت الفرد بخصوصياته، شو أنت أردت الخارج؟ ليش الإرادة؟ إرادة تتعلق بالخارج، الإرادة هي من الصفات النفسانية، كيف تتعلق بالخارج؟ تتعلق بصورة حاكية عن الخارج، لا تتعلق بالخارج. كما في معلومك أنت بذهنك، أنت عندما تعلم بالصورة تعلم بالخارج، ولا تعلم بالصورة التي في ذهنك تحكي عن الخارج؟ سابقا ذكرنا مثال عندما قلنا ماذا؟ بأنه لو كان لو كانت الصورة تحضر في الذهن بوجودها الخارج لازم من ذلك مثل محال، باعتبار أن الوجود منشأ الأثر. وعطينا مثال الرجل الضاحك لو حضر إلى ذهنك لم تنم ليلا.
صحيح.
بلي عشان مثال رقم.
زين إذا قلنا بأن البحث مقصود يتعدى العنوان يتعدى المعنون، فكيف يكون الأمر بالفرد؟ يعني كتصوير بس.
بلي سهلة. عندك أنت الأمر، عندك الأمر أمر تعلق بالطبيعة بما لها من خصوصيات.
مو طبيعة، طبيعة واضحة.
بالطبيعة بما لها خصوصيات.
بما لها خصوصيات.
والنهاية تعلق بالطبيعة بما لها خصوصيات. إذا تعدد العنوان اللي هو عنوان الصلاة وعنوان عنوان صلاة بما لها من خصوصيات وعنوان الغصب بما له خصوصيات، تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان؟ ويجوز اجتماع؟ لا يكشف، لا يجوز الاجتماع. ما زال بعد النقطة واحدة نقرأ العبارة. قال
المشكلة يتوصل أو العكس، يمكن إذا كان تعلم الطبيعة تعدد المعنى.
دام هو يريد يقول الماتن أنه فكرة تعدد العنوان تعدد معنى ما له علاقة بطبائع وأفراد، إلى علاقة بأنه هل العنوان يحكي عن ماهية متأصلة في الخارج أو لا. هيجي إن شاء الله بيانه أكثر. شو مدرك القول بأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنى؟ هو البحث الأساسي عند الماتن كما يأتي.
يعني السيد يقول بأنه إذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبائع فضرورة نقول
لا أبدا. ملاك القول بالتعدد وعدمه ملاك حكاية العنوان عن ماهية متأصلة في الخارج أو لا. مثلا البياض والحائط المنتزعان من الخارج، فأن البياض يحكي عن حقيقة والحائط يحكي عن حقيقة، فتعدد العنوان يجب ماذا؟ تعدد المعنون. أما إذا كانت العناوين عناوين انتزاعية لا يحكي تعدد العنوان تعدد المعنون فعلا. هذا بحث سوف يأتي. المناط لتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أو لا له علاقة بأن العنوان يحكي ما هي متأصلة أو يحكي عنوانا انتزاعيا كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا مبنى مثل النائين والشو اسمه. طبعا النائين حاول يروح على حيثية التقليدية والتعليلية بحث آخر، بس في نقطه واحدة أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى. يعني النزاع إذا قلنا بالطبائع، أما إذا قلنا بالأفراد فواضح عدم اجتماع الأمر والنهي. ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول. بأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه والاتحدى وجودا، والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان وجود جزء واحد لكان يجدي ولو على القول بالأفراد، يعني تعلق الأحكام بالأفراد، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعين وطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين، وإلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجان. فكما أن وحدة الصلاطية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها خصوصيات عن الفرد فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا لل طبيعتين طبيعتين بما لهم خصوصيات
ما لهم خصوصيات بحث كله مركزين في الطبائع، يعني
لأنه دائما الحكم يتعلق بالطبيعة غاية ما في الأمر الطبيعة بما هي بوجودها السعي أو بما لها من خصوصيات.
شيخنا في الإنساء قلتم الحكم دائما متعلق بالصورة الذهنية الحاصية عن
الخارج،
طبعا على القول بالطباعة أو بالأفراد،
صحيح، غاية ما في الأمر أنه بالطبايع بوجودها السعي، بالأفراد بما لها من خصوصيات. هذا قدم معنا سابقا إشارة له. الحمد لله رب